لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا، وكنا في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، وحدثت في شعبان في العام الخامس أو السادس من الهجرة. وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رئيس بني المصطلق وهو الحارث ابن أبي ضرار سار في قومه، ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء غريب. فبعث بريدة ابن الحصيب الأسلمي ليتحقق من هذا الأمر، فأتاهم بريدة بن الحصيب ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، يعني الخبر مؤكد أن الحارث بن أبي ضرار هذا يريد العدوان. فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من صحة الخبر، فندب الصحابة، يعني أهاب بالصحابة للخروج معه، وأسرع في الخروج. وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان، وخرج معه جماعة من المنافقين لم يكونوا قد خرجوا في غزوة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، استعمله على المدينة، وقيل بل استعمل أبا ذر رضي الله عنه، وقيل بل استعمل نميلة ابن عبد الله الليثي. المهم ما يهم هذا، لكن المهم أن الحارث ابن أبي ضرار كان قد وجه العيون، يعني الجواسيس، ليعرف خبر تحركات النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الجاسوس الذي أرسل من قبل الحارث بن أبي ضرار قبض عليه المسلمون، وعلم الحارث بن أبي ضرار ومن معه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنه قبض على الجاسوس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الجاسوس. فخاف الحارث بن أبي ضرار والذين معه خوفا شديدا، وتفرق عنهم العرب قبل أن يصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الرعب، والرعب جندي من جنود الله ينصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، وهو ماء من مياههم، يعني منطقة بئر تسمى المريسيع، في ناحية قديد إلى الساحل، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وجعل راية المهاجرين مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة. فبدأت المعركة بالترامي بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد هجوم، فكان النصر حليف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهزم المشركون، وقتل منهم من قتل، وسبى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والذرارية، يعني الأطفال، والنعم، يعني الأنعام، والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، قتله رجل من الأنصار على سبيل الخطأ، ظن أنه من العدو فقتله، فمقتول خطأ. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم. يعني ابن القيم يقول لم يحدث مواجهات، الذي حدث هجوم من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ منهم الغنائم والنساء والذراري والأموال. وهذا كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وذكر الحديث في البخاري في كتاب العتق. وكان من جملة السبي الذي سباه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من النساء كان من جملتهن جويرية بنت الحارث سيد القوم، جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وقعت في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه فكاتبها. ما معنى كاتبها؟ سنقول. المكاتبة أن العبد يشتري سيدة، يشتري نفسه من سيده، فيقول العبد لسيده أريد أن أشتري نفسي وأكون حرا، فيقول طيب ادفع لي كذا، يسمح له بالتجارة ويأخذ منه الأقساط، وبعد أن يستكمل الأقساط يصير هذا العبد حرا، وهذا يسمى الكتابة والعبد يسمى المكاتب. فهنا زيد بن ثابت بن قيس رضي الله عنه، وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في يده فكاتبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى عنها وتزوجها، يعني دفع المهر وتزوجها. فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 من أهل بيت بني المصطلق. قالوا كيف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا نأخذ يعني أعمامها وأخوالها أسرى عندنا؟ لا. وقالوا هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنهم أسلموا، قالوا أصهار النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح أن يظلوا عبيدا. فهي غزوة عظيمة جدا، ولكن طبعا لم يحدث فيها الحقيقة قتال، ولكن كان فيها غنائم ونصرة بالرعب من رب العزة تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن حدث فيها أشياء. نقولنا أن المنافقين خرجوا في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأس المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن سلول، كان يحنق على الإسلام ويكره الإسلام والمسلمين كرها شديدا، وكان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا رهيبا، لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على أن يولوه ملكا عليهم، وكانوا ينظمون له الخرز، يعني يصنعون له تاجا ليكون ملكا عليهم. فلما دخل فيهم الإسلام صرفوا عن ابن أبي هذا، فكان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استلبه ملكه، وظهر حنقه وحقده هذا وحسده منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام. وبعد أن تظاهر به ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة، كان مريضا رضي الله عنه، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي، فخمر ابن أبي أنفه، غطى أنفه وقال لا تغبروا علينا، لا تغبروا علينا. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس القرآن قال اجلس في بيتك ولا تؤذنا في مجالسنا. وهذه جرأة وسوء أدب رهيب من هذا المجرم، قال اجلس في بيتك ولا تؤذينا في مجالسنا. وكان هذا قبل أن يتظاهر بالإسلام، لكن لما قويت شوكة المسلمين تظاهر بأنه مسلم، وخصوصا بعد بدر، ولكنه في داخلة نفسه لم يزل عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يكن يفكر إلا في المؤامرة على الإسلام وعلى إضعاف كلمة الإسلام والمسلمين، وكان يوالي أعداء المسلمين، وقد تدخل في أمر بني قينقاع وكما ذكرنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعاقبهم، فتدخل هو حتى اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بترضيهم من المدينة، وفعل ما فعل في غزوة أحد وانسحب، وحدث الشر في غزوة أحد والفوضى والارتباك في صفوف المسلمين. وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد أن تظاهر بالإسلام يقوم كل جمعة عندما يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر من أجل الخطبة، يقف هذا الرجل ويقول هذا رسول الله بين أظهركم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس كل جمعة النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر قبل الخطبة، يقوم هذا الرجل يقول هذا الكلام الذي لا يؤمن به، فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب. وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي بعد أحد التي حدث فيها ما حدث للمسلمين نكبة، ومن وقاحته أنه قام بعد أحد مع ما ارتكبه من الغدر والشر نعوذ بالله، وقام يقول هذا الكلام فمن قبل، فالمسلمون أخذوا بثيابه من نواحيه وقالوا اجلس يا عدو الله، اجلس يا عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت، انسحبت في عز بداية المعركة وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول والله لكأنما قلت بجرا، يعني كأنما قلت كلاما شرا، أن قمت أشد أمره، والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال ويلك ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أبتغي أن يستغفر لي، أرفض الاستغفار والعياذ بالله، ولذا أنزل الله عز وجل إن سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. سبحان الله. وكانت له تواصلات واتصالات بمن النضير الكفار اليهود، يؤامر معهم ضد المسلمين، حتى قال لهم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. وفعل كذلك هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة الاضطراب والقلق وإلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين. والله جل ذكر ذلك قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى قوله يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لكن طبعا هو وغيره من اليهود منافقين مشركين كلهم يعلمون أن سبب غلبة الإسلام وسبب عزة الإسلام ليس التفوق في السلاح والمال والجيوش والعدد والعدة، وإنما السبب عظمة الإسلام وقيم الإسلام ومثل الإسلام، المجتمع الإسلامي العظيم، فكلهم يعلمون ذلك. نعم. فكانوا يعرفون أن منبع القوة إنما هو التأييد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفوا بعد ذلك على طوال أو على مدى 5 سنين أن القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على الإسلام وأهله لا يمكن بالسلاح، لا يمكن. فكانت لابد تكون حرب خفية، حرب دعائية واسعة ضد الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يجعلوا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أول هدف لدعاياتهم الكاذبة. هكذا المنافقون دائما خنجر في ظهر المسلمين والعياذ بالله. ولأنهم كانوا يسكنون في المدينة فكان يسهل عليهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعر المسلمين كل حين. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش، زينب بنت جحش أصلا هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لابنه بالتبني زيد بن حارثة. وكان من تقاليد العرب أنهم يعتبرون المتبنى مثل الابن الصلبي، فطبعا تحرم زينب على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن زوجة الابن تحرم على الأب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الأب لزيد بن حارثة، وبالتالي هي زوجة ابنه، وبالتالي هي لا تحل له. ولكن طبعا ده تبني، والتبني سيبطله الإسلام. طيب، فلما أبطل الله عز وجل التبني إذن صارت هي زوجة لرجل ليس ابن للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلقها زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذوا يثيرون المنافقون أخذوا يثيرون الكلام الفارغ الباطل والعياذ بالله، والتشغيب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا زوجته هذه كانت زوجة خامسة، والقرآن لا يأذن في الزواج بأكثر من 4 نسوة، فكيف صح له هذا الزواج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده متزوج سودة من قبل الهجرة، ومتزوج عائشة رضي الله عنها، ومتزوج جويرية بنت الحارث، وهذه زينب، وقبلها أم سلمة، يبقى إذن 5. الثانية أن زينب رضي الله عنها كانت زوجة ابنه الذي هو متبنيه، فالزواج بها يعد من أكبر الكبائر حسب تقاليد العرب. فأخذوا في الدعاية الكاذبة واختلقوا قصصا وأساطير. قالوا كيف يتزوج زوجة ابنه؟ هذا لا يمكن. طبعا زينب بن حارثة ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، وبالتالي ليس ابنا له، لكن هم أخذوا يعني يروجون هذا الكلام الباطل، واختلقوا قصصا باطلة وكاذبة. قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رآها فجأة فتأثر بحسنها وشغفته حبا وعلقت بقلبه، وعلم ابنه زيد بذلك فطلقها وخلى سبيلها لمحمد صلى الله عليه وسلم، ونشروا هذه الدعاية المختلقة نشرا ظل موجودا حتى في كثير من كتب التفسير والحديث إلى أيامنا هذه. وتلك الدعاية طبعا تركت أثرا شديدا في صفوف الضعفاء، حتى نزل القرآن بآيات بينات يعني يبين حقيقة هذا الأمر، وهي آيات شافية لما في الصدور. نعم، فقال الله عز وجل في سورة الأحزاب في أولها: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. ف يعني لا تكترث بما يقول هؤلاء المنافقون والكافرون، سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ويصبر ويتلطف ويتعامل باللين، وعامة المسلمين يعني يبتعدون عن شر المنافقين ويتحملونهم ويصبرون على أذاهم، حتى لما عرفوا فضائحهم قال الله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. فهنا المنافقون يشيعون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، وأنه رآها فجأة وأنها علقت في قلبه والعياذ بالله. طيب، لما حصلت الغزوة التي تكلمنا عنها اللي هي غزوة بني المصطلق، وكان المنافقون خرجوا فيها كما قال الله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فوجدوا متنفسين للكلام بالشر والكذب والضلال، وأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين والدعاية الشنيعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء قال المنافقون من ضمن أقوالهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الغزوة في المريسية مقيما هناك، لأنه هو من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الغزوة يوصل مكان وينتصر يمكث فيه 3 أيام. ووردت واردة الناس، وما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجير يقال له جهجاه الغفاري، عند عمر في أجير اسمه جهجاه الغفاري، والماء المريسيع ماء عظيم، وازدحم هو جهجاه الغفاري مع واحد اسمه سنان بن وبر الجهني، ازدحم على الماء فتعارك فاقتتل، فصرخ الجهني: يا معشر الأنصار. وصرخ جهجاه: يا معشر المهاجرين. أعوذ بالله، هذه فتنة رهيبة، يقع الخلاف بين المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لا في أحزاب في الإسلام ولا في أشياء من هذا أبدا. وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم وهو غلام صغير، وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد فعلوها؟ لقد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، زحمونا في المدينة وزحمونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سم كلبك يأكلك. أعوذ بالله، يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابنا كلاب، أعوذ بالله، كافر مجرم. أما والله لإذ رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد أنه هو الأعز وأن النبي صلى الله عليه وسلم الأذل، وأنه لما يرجع المدينة سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين منها. ثم أقبل على من حضره فقال لهم هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، هم جم من مكة وأنتم سكنتموهم في بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم، لو أنتم منعتموهم هذا الذي تعطونهم إياه لانصرفوا من المدينة ومشوا فيها. زيد بن أرقم فتى صغير جالس سمع كل هذا، فذهب مباشرة إلى عمه وأخبره بالخبر، وعمه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. قال له يا رسول الله الجماعة كانوا جالسين وابن سلول قال كذا كذا، كلام خطير جدا يستحق القتل. وعمر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر مر عباد بن بشر فليقتله. فقال فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ وهذه في مراعاة المفاسد ودرء المفاسد وجلب المصالح، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتله فعلا، لكن الناس لن تقول محمدا صلى الله عليه وسلم، لن تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل منافقا، بل سيقول قتل أنه يقتل أصحابه. لا، ولكن أذن بالرحيل، هيا نرجع، خلاص خلصنا الغزوة هيا بنا نرجع. وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرتحل وقت الظهيرة، بل دايما يحب السير ليلا. فارتحل الناس فلقيه أسيد بن حضير رضي الله عنه فحياه وقال يا رسول الله لقد رحت في ساعة منكرة، اتحركنا في وقت يعني وقت شديد. فقال له أو ما بلغك ما قال صاحبكم، يعني لم يبلغك اللي صاحبكم قالوا وإن ليخرجن الأعز من الأذل وسمن كلبك وهذا الكلام، أو ما بلغك ما قال صاحبكم، يريد ابن أبي ابن سلول. قال وما قال؟ قال زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال فأنت يا رسول الله تخرج منها إن شئت، أنت والله الأعز، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال يا رسول الله أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك استلبته ملكا. كنا نعد نفسنا ليكون هو الملك علينا في المدينة، فأنت لما جد ضاع ملكه، ففي حقد في نفسي على ذلك. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، من وقت الظهر الشديد إلى المساء، وليلتهم ما استمر في المشي، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، يعني أكثر من 24 ساعة مسير متواصل. ثم نزل بالناس للاستراحة، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث، لأنه ينشغلون بالمسير والحركة بدل من الكلام واللغط. أما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر إلى عمه، وعمه بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يحلف بالله ما قلت ما قال، والله ما قلت. وطبعا المنافقون إذا حدث الواحد منهم كذب. فقال من حضر من الأنصار يا رسول الله عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه، ربما زيد بن أرقم غلام صغير ربما حصل له وهم في الحديث ولم يحفظ ما قال الرجل فصدقه، يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أرقم فأصابني هم لم يصبني مثله قط، أنا أتهم بالكذب، فجلست في بيتي. فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وإلى قوله لا يخرجن الأعز منها الأذل لسورة المنافقون. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، يعني يا زيد بن أرقم الله صدقك، ثم قال إن الله قد صدقك. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وكان من هذا المنافق وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، كان ابنه رجلا صالحا من الصحابة الأفاضل الأخيار، فتبرأ من أبيه. كيف أبوه يقول هذا الكلام الكافر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ووقف لأبيه على باب المدينة واستل سيفه، فلما جاء أبوه ابن أبي بن سلول قال والله لا تجوز منها هنا، لا يمكن تمر، لا يمكن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فخلى سبيله. وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يا رسول الله إن أردت قتله فمرني بذلك، أنا والله أحمل إليك رأسه، لو تريد تقتله قل لي وأنا أجيب لك رأس أبي. وهذا معناه إن الله ورسوله أحب إليه من أبيه، هذا رجل صالح وهو مستعد لقتل أبيه أيضا من أجل يعني صيانة مقامه وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت حادثة الإفك، والعياذ بالله، حديث الإفك وهو حديث سخيف جدا، استغفر الله، يعني الادعاء سخيف الذي ادعوه على الحصان الرزان الشريفة الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو حديث طويل في البخاري، يعني نقرأه. قصة ملخص القصة أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فكانت هو لما كان يسافر كان يسوي قرعة بين نسائه، فخرجت عائشة رضي الله عنها فأخذها معه، وكانت هذه عادته مع نسائه. طيب، ففي الطريق فقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، أختها أسماء كانت أعطتها عقد لبسته والعقد ضاع، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يسقلها، هي كانت تجلس في الهودج وهم يشيلوا الهودج يضعوه على البعير، فذهبوا وجدوا الهودج، ظنوا أن عائشة جوا الهودج وهي ذهبت تبحث عن العقد، حملوا الهودج وانطلقوا، سبحان الله، وهو خفيف لأن هي خفيفة أصلا، فرجعت عائشة رضي الله عنها إلى منازلهم بعد وجدت العقد، رجعت فلم تجد أحدا، لا داعي ولا مجيب، كل انصرف، فقعدت في مكانها وقالت هم سيفقدونني فيرجعون في طلبي، والله غالب على أمره، يدبر الأمر من فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها فنامت وهي جالسة، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صفوان كان نايم في أخريات الجيش، كان كثير النوم معروف، وكان يغيب عن صلاة الفجر بسبب كثرة نومه، فالجيش انطلق وتركوه غفلوا عنه، إذن تركوا عائشة رضي الله عنها لأنها لم تكن موجودة، كانت تبحث عن العقد، وتركوا صاحبنا هذا لأنه كان كثير النوم فتخلف عنهم. فهو الآن قام من النوم وتحرك، وجد عائشة رضي الله عنها جالسة، وكان يعرفها قبل الحجاب، فقال إن الله وإن إليه راجع، استرجع وأناخ راحلته، فقربها إليها، فركبت عائشة على الراحلة وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا الاسترجاع، لا حول ولا قوة إلا بالله، وسار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة. فلما رأى الناس ذلك تكلم كل منهم بشاكلته، يعني كل واحد تكلم بما يليق به، وجد الخبيث عدو الله ابن أبي بن سلول متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد من بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويشيعه ويزيعه ويجمعه ويفرقه، وأصحابه يتقربون به إليه، فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث إن عائشة رضي الله عنها كانت مع هذا الرجل وفعلت معه الفاحشة والعياذ بالله. والوصل الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه لما تلبث الوحي طويلا، يعني الوحي لم ينزل، في فراق عائشة هل يطلقها يعني؟ فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارق، قال له طلق النساء كثير وأن يأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، قال له النساء سواها كثير، ما قال له طلق صريحة لكنه قال النساء سواها كثير. وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها، أسامة بن زيد قال لا يا رسول الله، وأن لا يلتفت إلى كلام هؤلاء الأعداء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوسي رغبته في قتل عبد الله بن أبي بن سلول، فأخذت سعد بن عبادة سيد الخزرج اللي هي منها عبد الله بن أبي الحمية القبلية، فجرى بينهما كلام تثاور له الحيان، كاد الأوس والخزرج يقتتلان، فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكنوا وسكتوا. أما عائشة رضي الله عنها فرجعت مرضت شهرا لا تعلم بشيء، لا تعلم بحديث الإفك، سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي. فلما نقيت يعني شفيت من المرض، خرجت مع أم مصطح إلى البراز ليلا إلى مكان بعيد قضاء الحاجة، ومشي مع أم مصطح، أم مصطح صحابية جليلة، وفي نفس الوقت مصطح هذا ابن خالة عائشة رضي الله عنها، يعني أم مصطح خالتها. فعصرت أم مصطح في مرطها يعني في الخمار، فدعت على ابنها، فاستنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها كيف تدعي على ابنك، فأخبرتها الخبر أن مصطح من ضمن الناس اللي تكلموا في شرف عائشة رضي الله عنها. فرجعت عائشة رضي الله عنها بعدما علمت الخبر واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي أبويها، تروح تقيم عند أبويها وتستيقن الخبر، ثم أتتهما بعد الإذن وعرفت جلية الأمر، فجعلت تبكي ليلتين ويوما وهي تبكي، ولم تكن تكتحل بنوم ولا يرقى لها دمع حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جه يزورها عند أبي بكر الصديق فتشهد وقال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. فقلص دمعها وقالت لكل من أبويها أن يجيب، أجب يا أبي وأجيب يا أمي، فلم يدري ما يقولان. قالت والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، لو كذبت تصدقوني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، نسيت اسم يعقوب، قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتحولت واتجعت ونزل الوحي ساعته، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله فقد برأك، فقالت لها أمها قومي إليه، فقالت عائشة لا أقوم، يعني وثقة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها، والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، والذي أنزله الله عز وجل بشأن الإفك وقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، 10 آيات في سورة النور. وتم جلد أهل الإفك، فجلد مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحملة بنت جحش رضي الله عنهم، كل واحد جلد 80 جلدة. ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي، عبد ابن أبي مع أنه هو رأس أهل الإفك وهو الذي تولى كبره، يعني هو الذي ألفه واخترعه، إما لأن الحدود تخفيف لأهلها والله جل سيدخله الدرك الأسفل من النار، وإما يعني مراعاة لمفاسد أخرى. نعم. وهكذا وبعد شهر انتهت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن المدينة، وافتضح رأس المنافقين فضيحة عظيمة لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك أبدا. قال ابن إسحاق: وكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبون ويعنفون ويأخذون على يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، يعني غضب من أجله أناس كثير، ولو أمرتهم اليوم بقتله لفعلوه، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. الحمد لله. الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل مواقف من تاريخ أمتنا. وكنا في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، وحدثت في عام في شعبان في العام الخامس أو السادس من الهجرة، وسببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رئيس بني المصطلق وهو الحارث ابن أبي ضرار سار في قومه، ومن قدر عليه من العرب يريدون حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء غريب. فبعث بريدة ابن الحصيب الأسلمي ليتحقق من هذا الأمر، فأتاهم بريدة بن الحصيب ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، يعني الخبر مؤكد أن الحارث بن أبي ضرار هذا يريد العدوان. فتأكد النبي صلى الله عليه وسلم من صحة الخبر فندب الصحابة، يعني أهاب الصحابة للخروج معه، وأسرع في الخروج، وكان خروجه لليلتين خلتا من شعبان. وخرج معه جماعة من المنافقين لم يكونوا قد خرجوا في غزوة قبلها، واستعمل على المدينة زيد بن حارثة وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتبني، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، استعمله على المدينة، وقيل بل استعمل أبا ذر رضي الله عنه، وقيل بل استعمل نميلة ابن عبد الله الليثي. المهم ما يهم هذا، لكن المهم أن الحارث ابن أبي ضرار كان قد وجه العيون يعني الجواسيس ليعرف خبر تحركات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الجاسوس الذي أرسل من قبل الحارث ابن أبي ضرار قبض عليه المسلمون، وعلم الحارث ابن أبي ضرار ومن معه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأنه قبض على الجاسوس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الجاسوس. فخاف الحارث بن أبي ضرار والذين معه خوفا شديدا، وتفرق عنهم العرب قبل أن يصل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرعب، والرعب جندي من جنود الله ينصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع، وهو ماء من مياههم، يعني منطقة بئر تسمى المريسيع، في ناحية قديد إلى الساحل، فتهيأوا للقتال، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وجعل راية المهاجرين مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وراية الأنصار مع سعد بن عبادة، فبدأت المعركة بالترامي بالنبل ساعة، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة رجل واحد هجوم، فكان النصر حليف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهزم المشركون، وقتل منهم من قتل، وسبى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والذرارية يعني الأطفال، والنعم يعني الأنعام والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد قتله رجل من الأنصار على سبيل الخطأ، ظن أنه من العدو فقتله، فمقتول خطأ. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وهو وهم، فإنه لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم. يعني ابن القيم يقول لم يحدث مواجهات، الذي حدث هجوم من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم الغنائم والنساء والذراري والأموال. وهذا كما في الصحيح أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وذكر الحديث في البخاري في كتاب العتق. وكان من جملة السبي الذي سباه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من النساء، كان من جملتهن جويرية بنت الحارث سيد القوم، جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، وقعت في سهم ثابت بن قيس رضي الله عنه فكاتبها. ما معنى كاتبها؟ سنقول. المكاتبة أن العبد يشتري نفسه من سيده، فيقول العبد لسيده: أريد أن أشتري نفسي وأكون حرا، فيقول: طيب ادفع لي كذا، يسمح له بالتجارة ويأخذ منه الأقساط، وبعد أن يستكمل الأقساط يصير هذا العبد حرا، وهذا يسمى الكتابة، والعبد يسمى المكاتب. فهنا ثابت بن قيس رضي الله عنه، وقعت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في يده فكاتبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى عنها وتزوجها، يعني دفع المهر وتزوجها. فأعتق المسلمون بسبب هذا التزويج 100 من أهل بيت بني المصطلق. قالوا: كيف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا نأخذ يعني أعمامها وأخوالها أسرى عندنا؟ لا. وقالوا: هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنهم أسلموا. قالوا: أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح أن يظلوا عبيدا. فهي غزوة عظيمة جدا، ولكن طبعا لم يحدث فيها الحقيقة قتال، ولكن كان فيها غنائم ونصرة بالرعب من رب العزة تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن حدث فيها أشياء. احنا قلنا ان المنافقين خرجوا في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رأس المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن سلول، كان يحنق على الإسلام ويكره الإسلام والمسلمين كرها شديدا، وكان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم بغضا رهيبا، لأن الأوس والخزرج كانوا قد اتفقوا على أن يولوه ملكا عليهم، وكانوا ينظمون له الخرز، يعني يصنعون له تاجا ليكون ملكا عليهم. فلما دخل فيهم الإسلام صرفوا عن ابن أبي هذا، فكان يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم استلبه ملكه، وظهر حنقه وحقده هذا وحسده منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام. وبعد أن تظاهر به ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة، كان مريضا رضي الله عنه، فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي، فخمر ابن أبي أنفه، غطى أنفه وقال: لا تغبروا علينا، لا تغبروا علينا. ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المجلس القرآن قال: اجلس في بيتك ولا تؤذنا في مجالسنا. وهذه جرأة وسوء أدب رهيب من هذا المجرم، قال: اجلس في بيتك ولا تؤذينا في مجالسنا. وكان هذا قبل أن يتظاهر بالإسلام، لكن لما قويت شوكة المسلمين تظاهر بأنه مسلم، وخصوصا بعد بدر، ولكنه في داخلة نفسه لم يزل عدوا لله ولرسوله وللمؤمنين، ولم يكن يفكر إلا في المؤامرة على الإسلام وعلى إضعاف كلمة الإسلام والمسلمين، وكان يوالي أعداء المسلمين، وقد تدخل في أمر بني قينقاع وكما ذكرنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعاقبهم فتدخل هو حتى اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بترضيهم من المدينة. وفعل ما فعل في غزوة أحد وانسحب، وحدث الشر في غزوة أحد والفوضى والارتباك في صفوف المسلمين. وكان من شدة مكر هذا المنافق وخداعه بالمؤمنين أنه كان بعد أن تظاهر بالإسلام يقوم كل جمعة عندما يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر من أجل الخطبة، يقف هذا الرجل ويقول: هذا رسول الله بين أظهركم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم الله وأعزكم به، فانصروه وعزروه واسمعوا له وأطيعوا. ثم يجلس كل جمعة النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر قبل الخطبة، يقوم هذا الرجل يقول هذا الكلام الذي لا يؤمن به، فيقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب. وكان من وقاحة هذا المنافق أنه قام في يوم الجمعة التي بعد أحد، التي حدث فيها ما حدث للمسلمين نكبة، ومن وقاحته أنه قام بعد أحد مع ما ارتكبه من الغدر والشر نعوذ بالله، وقام يقول هذا الكلام فمن قبل، فالمسلمون أخذوا بثيابه من نواحيه وقالوا: اجلس يا عدو الله، اجلس يا عدو الله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعت، انسحبت في عز بداية المعركة وقد صنعت ما صنعت. فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول: والله لكأنما قلت بجرا، يعني كأنما قلت كلاما شرا، أن قمت أشد أمره، والله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره. فلقيه رجل من الأنصار بباب المسجد فقال: ويلك، ارجع يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أبتغي أن يستغفر لي، أرفض الاستغفار والعياذ بالله، ولذا أنزل الله عز وجل: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. سبحان الله. وكانت له تواصلات واتصالات ببني النضير الكفار اليهود، يؤامر معهم ضد المسلمين، حتى قال لهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم. وفعل كذلك هو وأصحابه في غزوة الأحزاب من إثارة الاضطراب والقلق وإلقاء الرعب والدهشة في قلوب المؤمنين. والله جل ذكر ذلك، قال: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إلى قوله: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لكن طبعا هو وغيره من اليهود منافقين مشركين كلهم يعلمون أن سبب غلبة الإسلام وسبب عزة الإسلام ليس التفوق في السلاح والمال والجيوش والعدد والعدة، وإنما السبب عظمة الإسلام وقيم الإسلام ومثل الإسلام، المجتمع الإسلامي العظيم، فكلهم يعلمون ذلك. نعم. فكانوا يعرفون أن منبع القوة إنما هو التأييد الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفوا بعد ذلك على طوال أو على مدى 5 سنين أن القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على الإسلام وأهله لا يمكن بالسلاح، لا يمكن. فكانت لابد تكون حرب خفية، حرب دعائية واسعة ضد الدين من ناحية الأخلاق والتقاليد، وأن يجعلوا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم أول هدف لدعاياتهم الكاذبة. هكذا المنافقون دائما خنجر في ظهر المسلمين والعياذ بالله. ولأنهم كانوا يسكنون في المدينة فكان يسهل عليهم الاتصال بالمسلمين واستفزاز مشاعر المسلمين كل حين. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين زينب بنت جحش. زينب بنت جحش أصلا هي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لابنه بالتبني زيد بن حارثة. وكان من تقاليد العرب أنهم يعتبرون المتبنى مثل الابن الصلبي، فطبعا تحرم زينب على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن زوجة الابن تحرم على الأب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الأب لزيد بن حارثة، وبالتالي هي زوجة ابنه، وبالتالي هي لا تحل له. ولكن طبعا ده تبني، والتبني سيبطله الإسلام. طيب، فلما أبطل الله عز وجل التبني، إذن صارت هي زوجة لرجل ليس ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما طلقها زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يثيرون المنافقون، أخذوا يثيرون الكلام الفارغ الباطل والعياذ بالله، والتشغيب ضد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا زوجته هذه كانت زوجة خامسة، والقرآن لا يأذن في الزواج بأكثر من 4 نسوة، فكيف صح له هذا الزواج؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده متزوج سودة من قبل الهجرة، ومتزوج عائشة رضي الله عنها، ومتزوج جويرية بنت الحارث، وهذه زينب، وقبلها أم سلمة، يبقى إذن 5. الثانية أن زينب رضي الله عنها كانت زوجة ابنه الذي هو متبنيه، فالزواج بها يعد من أكبر الكبائر حسب تقاليد العرب. فأخذوا في الدعاية الكاذبة واختلقوا قصصا وأساطير. قالوا كيف يتزوج زوجة ابنه؟ هذا لا يمكن. طبعا زيد بن حارثة ابن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني، وبالتالي ليس ابنا له. لكن هم أخذوا يعني يروجون هذا الكلام الباطل، واختلقوا قصصا باطلة وكاذبة. قالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم رآها فجأة فتأثر بحسنها وشغفته حبا وعلقت بقلبه، وعلم ابنه زيد بذلك فطلقها وخلى سبيلها لمحمد صلى الله عليه وسلم. ونشروا هذه الدعاية المختلقة نشرا ظل موجودا حتى في كثير من كتب التفسير والحديث إلى أيامنا هذه. وتلك الدعاية طبعا تركت أثرا شديدا في صفوف الضعفاء، حتى نزل القرآن بآيات بينات يعني يبين حقيقة هذا الأمر، وهي آيات شافية لما في الصدور. نعم، فقال الله عز وجل في سورة الأحزاب في أولها: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فيعني لا تكترث بما يقول هؤلاء المنافقون والكافرون، سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل ويصبر ويتلطف ويتعامل باللين، وعامة المسلمين يعني يبتعدون عن شر المنافقين ويتحملونهم ويصبرون على أذاهم، حتى لما عرفوا فضائحهم قال الله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. فهنا المنافقون يشيعون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، وأنه رآها فجأة، وأنها علقت في قلبه والعياذ بالله. طيب، لما حصلت الغزوة التي تكلمنا عنها اللي هي غزوة بني المصطلق، وكان المنافقون خرجوا فيها كما قال الله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فوجدوا متنفسين للكلام بالشر والكذب والضلال، وأثاروا الارتباك الشديد في صفوف المسلمين والدعاية الشنيعة ضد النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء قال المنافقون من ضمن أقوالهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الغزوة في المريسيع مقيما هناك، لأنه من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الغزوة يوصل مكان وينتصر يمكث فيه 3 أيام. ووردت واردة الناس، وما عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجير يقال له جهجاه الغفاري، عند عمر في أجير اسمه جهجاه الغفاري، والماء المريسيع ماء عظيم، فازدحموا وازدحم هو جهجه الغفاري مع واحد اسمه سنان بن وبر الجهني، ازدحم على الماء فتعارك فاقتتل، فصرخ الجهني يا معشر الأنصار، وصرخ جهجاه يا معشر المهاجرين. أعوذ بالله، هذه فتنة رهيبة، يقع الخلاف بين المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لا في أحزاب في الإسلام ولا في أشياء من هذا أبدا. وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول فغضب، وعنده رهط من قومه فيهم زيد بن أرقم وهو غلام صغير، وقال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد فعلوها؟ لقد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، زحمونا في المدينة وزحمونا في بلادنا، والله ما نحن وهم إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. أعوذ بالله، يصف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابهم كلاب. أعوذ بالله، كافر مجرم. أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد أنه هو الأعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم الأذل، وأنه لما يرجع المدينة سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين منها. ثم أقبل على من حضره فقال لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، هم جم من مكة وأنتم سكنتموهم في بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير داركم، لو أنتم منعتموهم هذا الذي تعطونهم إياه لانصرفوا من المدينة ومشوا فيها. زيد بن أرقم فتى صغير جالس سمع كل هذا، فذهب مباشرة إلى عمه وأخبره بالخبر، وعمه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر. قال له: يا رسول الله، الجماعة كانوا جالسين وابن سلول قال كذا كذا، كلام خطير جدا يستحق القتل. وعمر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: مر عباد بن بشر فليقتله. فقال: فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ وهذه في مراعاة المفاسد ودرء المفاسد وجلب المصالح، يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقتله فعلا، لكن الناس لن تقول محمدا صلى الله عليه وسلم، لن تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل منافقا، بل سيقول قتل أنه يقتل أصحابه. لا، ولكن أذن بالرحيل، هيا نرجع، خلاص خلصنا الغزوة، هيا بنا نرجع. وذلك في ساعة لم يكن يرتحل فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرتحل وقت الظهيرة، بل دايما يحب السير ليلا. فارتحل الناس فلقيه أسيد بن حضير رضي الله عنه فحياه وقال: يا رسول الله، لقد رحت في ساعة منكرة، اتحركنا في وقت يعني وقت شديد. فقال له: أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ يعني لم يبلغك اللي صاحبكم قالوا، وإن ليخرجن الأعز من الأذل وسمن كلبك وهذا الكلام، أو ما بلغك ما قال صاحبكم؟ يريد ابن أبي ابن سلول. قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأنت يا رسول الله تخرج منها إن شئت، أنت والله الأعز، هو والله الذليل وأنت العزيز. ثم قال: يا رسول الله، أرفق به، فوالله لقد جاءنا الله بك، وإن قومه لينظمون له الخرز ليتوجوه، فإنه يرى أنك استلبته ملكا. كنا نعد نفسنا ليكون هو الملك علينا في المدينة، فأنت لما جد ضاع ملكه، ففي حقد في نفسي على ذلك. ومشى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يومهم ذلك حتى أمسى، من وقت الظهر الشديد إلى المساء، وليلتهم ما استمر في المشي، وليلتهم حتى أصبح، وصدر يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس، يعني أكثر من 24 ساعة مسير متواصل. ثم نزل بالناس للاستراحة، فلم يلبثوا أن وجدوا مس الأرض فوقعوا نياما. فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث، لأنه ينشغلون بالمسير والحركة بدلا من الكلام واللغط. أما ابن أبي فلما علم أن زيد بن أرقم بلغ الخبر إلى عمه، وعمه بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يحلف بالله: ما قلت ما قال، والله ما قلت. وطبعا المنافقون إذا حدث الواحد منهم كذب. فقال من حضر من الأنصار: يا رسول الله، عسى أن يكون الغلام قد أوهم في حديثه، ربما زيد بن أرقم غلام صغير ربما حصل له وهم في الحديث ولم يحفظ ما قال الرجل فصدقه، يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال زيد بن أرقم: فأصابني هم لم يصبني مثله قط، أنا أتهم بالكذب. فجلست في بيتي، فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إلى قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وإلى قوله: لا يخرجن الأعز منها الأذل، لسورة المنافقون. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، يعني يا زيد بن أرقم الله صدقك، ثم قال: إن الله قد صدقك. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وكان من هذا المنافق وهو عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، كان ابنه رجلا صالحا من الصحابة الأفاضل الأخيار، فتبرأ من أبيه. كيف أبوه يقول هذا الكلام الكافر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ووقف لأبيه على باب المدينة واستل سيفه، فلما جاء أبوه ابن أبي بن سلول قال: والله لا تجوز منها هنا، لا يمكن تمر، لا يمكن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فخلى سبيله. وكان قد قال عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول: يا رسول الله، إن أردت قتله فمرني بذلك، أنا والله أحمل إليك رأسه، لو تريد تقتله قل لي وأنا أجيب لك رأس أبي. وهذا معناه إن الله ورسوله أحب إليه من أبيه، هذا رجل صالح وهو مستعد لقتل أبيه أيضا من أجل يعني صيانة مقامه وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت حادثة الإفك، والعياذ بالله، حديث الإفك وهو حديث سخيف جدا، استغفر الله، يعني الادعاء سخيف الذي ادعوه على الحصان الرزان الشريفة الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو حديث طويل في البخاري، يعني نقرأه. قصة ملخص القصة أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فكانت هو لما كان يسافر كان يسوي قرعة بين نسائه، فخرجت عائشة رضي الله عنها فأخذها معه، وكانت هذه عادته مع نسائه. طيب، ففي الطريق فقدت عقدا لأختها كانت أعارتها إياه، أختها أسماء كانت أعطتها عقد لبسته والعقد ضاع، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه في وقتها، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها فظنوها فيه، فحملوا الهودج ولا ينكرون خفته، لأنها رضي الله عنها كانت فتية السن لم يغشها اللحم الذي كان يسقلها، هي كانت تجلس في الهودج وهم يشيلوا الهودج يضعوه على البعير، فذهبوا وجدوا الهودج، ظنوا أن عائشة جوا الهودج وهي ذهبت تبحث عن العقد، حملوا الهودج وانطلقوا، سبحان الله، وهو خفيف لأن هي خفيفة أصلا، فرجعت عائشة رضي الله عنها إلى منازلهم بعد وجدت العقد، رجعت فإذا فلم تجد أحدا، لا داعي ولا مجيب، كل انصرف، فقعدت في مكانها وقالت: هم سيفقدونني فيرجعون في طلبي، والله غالب على أمره، يدبر الأمر من فوق عرشه كما يشاء. فغلبتها عيناها فنامت وهي جالسة، فلم تستيقظ إلا بقول صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صفوان كان نايم في أخريات الجيش، كان كثير النوم معروف، وكان يغيب عن صلاة الفجر بسبب كثرة نومه، فالجيش انطلق وتركوه غفلوا عنه، إذا تركوا عائشة رضي الله عنها لأنها لم تكن موجودة، كانت تبعث عن العقد، وتركوا صاحبنا هذا لأنه كان كثير النوم فتخلف عنهم. فهو الآن قام من النوم وتحرك، وجد عائشة رضي الله عنها جالسة، وكان يعرفها قبل الحجاب، كان يعرفها قبل الحجاب. فقال إن الله وإن إليه راجعون، استرجع وأناخ راحلته فقربها إليها، فركبت عائشة على الراحلة وما كلمها كلمة واحدة، ولم تسمع منه إلا الاسترجاع، لا حول ولا قوة إلا بالله. وسار بها يقودها حتى قدم بها وقد نزل الجيش في نحر الظهيرة، فلما رأى الناس ذلك تكلم كل منهم بشاكلته، يعني كل واحد تكلم بما يليق به. وجد الخبيث عدو الله ابن أبي بن سلول متنفسا، فتنفس من كرب النفاق والحسد من بين ضلوعه، فجعل يستحكي الإفك ويشيعه ويزيعه ويجمعه ويفرقه، وأصحابه يتقربون به إليه. فلما قدموا المدينة أفاض أهل الإفك في الحديث، إن عائشة رضي الله عنها كانت مع هذا الرجل وفعلت معه الفاحشة والعياذ بالله. والوصل الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساكت لا يتكلم، ثم استشار أصحابه لما تلبث الوحي طويلا، يعني الوحي لم ينزل، في فراق عائشة هل يطلقها يعني؟ فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يفارق، قال له طلقها، النساء كثير، وأن يأخذ غيرها تلويحا لا تصريحا، قال له النساء سواها كثير، ما قال له طلق صريحا، لكنه قال النساء سواها كثير. وأشار عليه أسامة وغيره بإمساكها، أسامة بن زيد قال لا يا رسول الله، وألا يلتفت إلى كلام هؤلاء الأعداء. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول، فأظهر أسيد بن حضير سيد الأوس رغبته في قتل عبد الله بن أبي بن سلول، فأخذت سعد بن عبادة سيد الخزرج اللي هي منها عبد الله بن أبي الحمية القبلية، فجرى بينهما كلام تثاور له الحيان، كاد الأوس والخزرج يقتتلان، فخفضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سكنوا وسكتوا. أما عائشة رضي الله عنها فرجعت، مرضت شهرا لا تعلم بشيء، لا تعلم بحديث الإفك، سوى أنها كانت لا تعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كانت تعرفه حين تشتكي. فلما نقهت يعني شفيت من المرض، خرجت مع أم مصطح إلى البراز ليلا، إلى مكان بعيد قضاء الحاجة، ومشي مع أم مصطح. أم مصطح صحابية جليلة، وفي نفس الوقت مصطح هذا ابن خالة عائشة رضي الله عنها، يعني أم مصطح خالتها. فعصرت أم مصطح في مرطها يعني في الخمار، فدعت على ابنها، فاستنكرت ذلك عائشة رضي الله عنها، كيف تدعي على ابنك؟ فأخبرتها الخبر أن مصطح من ضمن الناس اللي تكلموا في شرف عائشة رضي الله عنها. فرجعت عائشة رضي الله عنها بعدما علمت الخبر، واستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتي أبويها، تروح تقيم عند أبويها وتستيقن الخبر، ثم أتتهما بعد الإذن وعرفت جلية الأمر، فجعلت تبكي ليلتين ويوما وهي تبكي، ولم تكن تكتحل بنوم ولا يرقى لها دمع حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جه يزورها عند أبي بكر الصديق، فتشهد وقال أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. فقلص دمعها وقالت لكل من أبويها أن يجيب، أجب يا أبي وأجيب يا أمي، فلم يدري ما يقولان. قالت والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لا تصدقني، لو كذبت تصدقوني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، نسيت اسم يعقوب. قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتحولت واتجعت ونزل الوحي ساعته فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة: أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها: قومي إليه. فقالت عائشة: لا أقوم، يعني وثقة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. والذي أنزله الله عز وجل بشأن الإفك وقوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، 10 آيات في سورة النور. وتم جلد أهل الإفك، فجلد مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحملة بنت جحش رضي الله عنهم، كل واحد جلد 80 جلدة. ولم يحد الخبيث عبد الله بن أبي، عبد ابن أبي مع أنه رأس أهل الإفك وهو الذي تولى كبره، يعني هو الذي ألفه واخترعه، إما لأن الحدود تخفيف لأهلها والله جل سيدخله الدرك الأسفل من النار، وإما يعني مراعاة لمفاسد أخرى. نعم. وهكذا وبعد شهر انتهت سحابة الشك والارتياب والقلق والاضطراب عن المدينة، وافتضح رأس المنافقين فضيحة عظيمة لم يستطع أن يرفع رأسه بعد ذلك أبدا. قال ابن إسحاق: وكان بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبونه ويعنفونه ويأخذون على يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف، يعني غضب من أجله أناس كثير، ولو أمرتهم اليوم بقتله لفعلوه، ولو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمره. الحمد لله.